بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال رحمه الله: أي واستمع بقلبك نداء المنادي، وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض. يوم يسمعون الصيحة، أي كل الخلائق يسمعون ذلك، أي كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء، ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء. ولهذا قال: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم أي عن الخلائق سراعا، أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة، ذلك حشر علينا يسير، أي سهل على الله، لا تعب فيه ولا كلفة. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى، وإن كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك، فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك. فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله، وما أنت عليهم بجبار، أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ولهذا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله، ومن بغض الشر ومجانبته، وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه، لئلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. آخر تفسير سورة قاف: والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وقد ختم الله تعالى هذه السورة بذكر المعاد وخروج الناس من قبورهم، فإن هذه السورة العظيمة قد اشتملت على بدء خلق الإنسان وعلى نهاية ذلك وبيان معاده، فلذا ختمها الله تعالى بهذه الآيات: واستمع يوم ينادي المنادي. والمراد به من ينفخ في الصور، وهو إسرافيل على المشهور عند أهل العلم، من مكان قريب. وقد ذكر كثير من المفسرين، وجاء عن بعض السلف كقتادة وغيره، أنه ينادي من صخرة بيت المقدس، وهي أقرب مواضع الأرض إلى السماء. وهذا اشتهر في كثير من كتب التفسير، ويحتاج إلى دليل في إثبات ذلك. وإلا فالمعنى أنه ينادي من مكان قريب، ليس ببعيد عن كل إنسان، بل كل إنسان يسمعه، يسمع ذلك النداء القريب منه، ومن هو أبعد من ذلك كلهم يسمع على حد سواء. والمراد بهذا النداء أي نفخة البعث والخروج من القبور. وإذا قال الله: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يوم خروج الناس من قبورهم. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي بيد الله الأمر كله، فيحيي ويميت ويخلق ويرزق. ثم مرد الناس ومرجعهم ومصيرهم جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي تشقق الأرض عنهم ليخرجوا من قبورهم، في حال كونهم سراعا أي مسرعين إلى هذا الصوت وإلى هذا النداء، كما بينته آيات كثيرة، مهطعين إلى الداعي أي مسرعين إليه. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيخرجون مسرعين متوجهين إلى هذا الصوت الذي فيه النداء. ذلك حشر علينا يسير، يسير على الله جل وعلا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال الله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأمره، فهذا أمر يسير على الله جل وعلا، هين عليه حشر الناس جميعا إلى أرض المحشر. ثم قال الله تعالى لنبي مسليا له: نحن أعلم بما يقولون، أي نسمع مقالتهم ونعلم ذلك، ما يرمونك به من الكذب والبهتان، وما يطعنون به في الدين، وما أنت عليهم بجبار، أي ليس عليك هدايتهم، ليس عليك أن تجبرهم ليدخلوا في الدين، إنما أنت مبلغ وعليك البلاغ، فلا تبتئس ولا تحزن، فبلغهم، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وينصرك على من يشاء. فلذا قال الله له: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ذكر بهذا القرآن من يخاف وعيد الله جل وعلا. وهذه الآية فيها فائدة، أن التذكير بالقرآن من أبلغ ما يكون، فمن لم يتذكر بكتاب الله وبكلام الله جل وعلا فبأي كلام يتذكر؟ كما قال الله: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فالتذكير بالقرآن أعظم التذكير. وهكذا فيها فائدة، أن الإنسان ينتفع بالذكرى على قدر خوفه من وعيد الله، وعلى قدر حسبانه لليوم الآخر، فكلما كان خائفا من وعيد الله كلما كان ناظرا إلى اليوم الآخر وما يكون له فيه، كلما كان انتفاعه بالتذكير أعظم. وأما الغافل عن ذلك، المعرض عن تذكر اليوم الآخر، فهذا غالبا يكون قاسي القلب، لا ينتفع بالتذكير. فلذا قال الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يخاف وعيد الله جل وعلا هذا الذي ينتفع بالذكرى. وبهذا تم تفسير هذه السورة العظيمة، التي كما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى قراءتها في المجامع العامة لما فيها من المواعظ، كان يقرأها في خطبة الجمعة، حتى حفظها بعض الصحابة من لسانه صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، كان يقرأها في صلاة العيد حين يجتمع الناس ذلك الاجتماع العظيم، هكذا كان يقرأها في صلاة الفجر. أخ يقول: إذا نسي الإمام أن يجهر بالصلاة في الصلاة الجهرية، يعني قرأ مسرا، فهل للمأموم أن يقول سبحان الله أو يذكره بالفاتحة؟ نعم، له أن يقول له سبحان الله إذا تأخر مثلا عن الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، بما غلب على الظن أنه يقرأ سرا، لبعض المأمومين أن ينبه بقوله سبحان الله. بقي إذا ذكره المأموم وقال له سبحان الله، فهل يعيد ما قد قرأه سرا؟ إمام مثلا قام في الركعة الثانية من صلاة المغرب، قرأ نصف الفاتحة مثلا حتى وصل إلى قول اهدنا الصراط المستقيم أو إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يقرأ سرا، فقال له بعض المأمومين سبحان الله فانتبه، فهل يعيد قراءة الفاتحة من أولها جهرا؟ الجواب: لا، لا يعيد، بل يواصل من حيث وصل، يواصل قراءته. أولا لأنه قد قرأ من الفاتحة شيئا، فإذا عاد يكون كرر ذلك ولا دليل على هذا التكرار. وثانيا حتى ينتبه مرة أخرى لا يغفل، بخلاف ما إذا أعادها من أولها ربما ظن المأمومون أنه تأخر لسبب وأنه لم يكن قد بدأ في القراءة فيغفل عن ذلك ربما مرة أخرى، لكن إذا واصل القراءة بعد ذلك ينتبه ولا يحصل منه السهو في مثل هذا. هذا غالبا فهو يواصل من حيث قد كان قرأ. أخ يقول: تخصيص قبر إنسان من الأقارب كأب أو أم للدعاء له عنده. لا، لا يخصص ذلك، بل يدعو له ويسلم، إذا زار المقابر يسلم على الجميع. أما أن يخص ويقف يدعو عنده فهذا قد يكون فيه مفاسد، وقد يتوهم واهم أنه يدعو هذا القبر أو يدعو عند هذا القبر لفضيلة إذا رآه إنسان، لكن يدعو حتى لو دعا له في المسجد، وإذا زار القبور ودعا لهم يدعو لهم عموما، فلا يخص قبرا من القبور بالدعاء عنده، فهذا ذريعة إلى المخالفات. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.